الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى أهل بعد. نرجع إلى الحديث عن الأحكام المتعلقة بالحيض، وقفنا عند الكلام عن المرأة المبتدأة في الحيض وهي التي يأتيها الدم لأول مرة. قبل هذا سؤال يقول: الصائم أثناء الظهر نسي وأكل، هل يعيد الصوم؟ لا، ما يعيد الصوم. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما طعمه الله وسقاه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول أيضا: إذا حاضت المرأة في أثناء الظهر هل عليها أن تقضي الصلاة؟ المذهب نعم، تقضي الصلاة. وعلى الصحيح إذا كانت تؤديها للصلاة في أول الوقت أو في وسط بدون تفريط لا حرج عليها. المرأة الحائضة في الطريق هل تستطيع أن تنقص في المسجد بالوضوء؟ المذهب أنها ما تنقص في المسجد، وذكرنا هذه المسألة من قبل، لها أن تمر في المسجد لكن لا تبدأ فيه، ولهم أدلة في ذلك، منها الحديث المعروف: لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، وهو حديث ضعيف. واللي يترجح والله أعلم أنه لا يوجد من الأدلة الشرعية ما يدل على منع الحائض من اللبس في المسجد، والأدلة كما نص عليها ذلك جمع من بعض العلماء المحققين أنها تنقسم إلى قسمين: صريح لكنه ضعيف، أو صحيح لكنه غير صريح. وهذا اختيار بعض أهل العلم. تسأل عن الفرق بين الطهر والتطهر. نعم، هذا سؤال جيد. الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فأتوهن من حيث أمره الله. وهذه مسألة، وهي إذا طهرت المرأة هل يجوز لها هل يجوز لزوجها أن يأتيها؟ فالجواب أنها إذا طهرت لا يحل له أن يأتيها حتى تغتسل، فإذا اغتسلت جاءها، لكن إذا جاء معها قبل أن تغتسل فهل لها نفس الحكم الذي سبق ذكره أنه إذا جاء مع المرأة وهي حائض أن عليه كفارة؟ الجواب لا، لا يأخذ هذا الحكم، لأنه جامعها بعد انقطاع الدم، فهو يجب عليه أن يتأخر حتى تغتسل، فإن لم يفعل فيكون خالف ويأتم من جماعة العلماء، لكن لا كفارة عليه. طيب، بالنسبة لبقية الدرس قبل أن نبدأ فيه، نكتب: المرأة الحائض لها حالتان، الأولى أن تكون مبتدأة، الثانية معتادة. عند كلمة مبتدأة وهي التي رأت الدم أول مرة، ومعتادة هي التي رأت هي التي لها عادة سابقة. المرأة الحائض إما تكون مبتدأة وإما معتادة. من أول السطر: المبتدأة لها حالتان، واحد مبتدأة غير مستحاضة، بين قوسين التي لا يتجاوز دمها 15 يوما، الحالة الثانية مبتدأة مستحاضة، مبتدأة مستحاضة بين قوسين، وهي التي دمها يتجاوز 15 يوما. إذن المبتدأ لها حالتان، الحالة الأولى مبتدأ غير مستحاضة وذكرنا تعريفها، الثانية مبتدأ مستحاضة. هذه الثانية نقسمها لقسمين ألف وباء، المبتدأ المستحاضة لها قسمان، ألف أن تكون مميزة للدم، باء أن تكون غير مميزة للدم. طيب من أول السطر، الحائض المعتادة تنقسم إلى قسمين، معتادة غير مستحاضة اثنين، معتادة مستحاضة، معتادة مستحاضة بين قوسين أي استحيضت. وهي التي لها عادة معلومة ثم طرأت عليها الاستحاضة، بين قوسين يعني تجاوز دمها 15 يوما. من أول الفضل، المرأة المستحاضة إما أن تكون مبتدأة، هذا واحد، إما أن تكون مبتدأة اثنين، وإما أن تكون معتادة. طيب هذا التفصيل سينفعنا إن شاء الله في فهم مذهب الحنابلة في هذه المسألة. إذا نرجع فنقول الحائض إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون معتادة، وكل قسم من هذه الأقسام المبتدأ والمعتادة إما أن تكون مستحاضة وإما أن تكون غير مستحاضة، مبتدأ مستحاضة ومبتدأ غير مستحاضة. المبتدأ المستحاضة إما أن تكون مميزة وإما أن تكون غير مميزة، المعتادة إما أن تكون على عادتها غير مستحاضة المرأة الطبيعية، وإما أن تكون معتادة لكن طرأ عليها الاستحاضة، طرأت عليها الاستحاضة. هذا التقسيم سينفعنا في بيان الأحكام المترتبة على ما سيذكره المؤلف رحمه الله. نرجع لكلام المؤلف، المؤلف يقول والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا لم يجاوز دمها أكثر دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، إلى آخر كلامه. المرأة المبتدأة هي المرأة المبتدأة في الحيض، هي المرأة التي ترى الدم لأول مرة. حكمها المعروف الذي يجري عليه الناس اليوم أنها إذا رأت الدم تعتبر، يعلمها أم تعلمها أمها وخواتها ويعلمها النساء أن هذا حيض، وأن في تمتنعين عن الصلاة وعن الصيام حتى ينقطع. فإذا انقطع قال لها اغتسلي وانقطعي، هذا هو المعروف، وهذا الذي يجري عليه النساء هو مذهب جمهور العلماء ومذهب جماهير أهل العلم. المذهب عند الحنابلة يختلف عن هذا، ولهذا أنا أريد يعني شيء من التركيز حتى نفهم مذهب الحنابلة، وإن كان في الحقيقة مذهب الحنابلة مذهب معقد ومذهب غير صحيح في هذه المسألة ومخالف للأدلة الشرعية، لكن لا بد من فهمه. ماذا يقول المؤلف؟ سبق معنا أن الحيض له أقل وأكثر، أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوم، أقل يوم وليلة وأكثره 15 يوم. المؤلف يقول المرأة المبتدأ إذا جاءها الدم لأول مرة فنحن لا ندري هذا الدم إذا استمر معها هل هو دم حيض أم ليس بدم حيض. طيب ماذا نصنع؟ قالوا نأمرها إذا رأت الدم أكثر من يوم وليلة بين الأقل والأكثر، نأمرها أن تبقى أن تعتبره دم حيض يوم وليلة، وبعد اليوم والليلة تغتسل وتصلي. إذا كان عندنا فتاة رأت الدم في أول رمضان، أول ما جاءها الدم في أول رمضان واستمر معها الدم، المرأة التي ترت الدم لأول مرة التي هي المبتدأة نحن قسمناها إلى قسمين، غير مستحاضة ومستحاضة. فنحن سنبقى الآن مع القسم الأول، الغير مستحاضة يعني رأت الدم من يوم إلى 15 يوم، ما يتجاوز 15 يوم، ما حكمها؟ نقول لها اليوم الأول انتحار، لا تصلين ولا تصومين، وبعد انتهاء 24 ساعة تغتسلين حتى وإن كان الدم مستمرا، وتظلين على الصلاة إلى أن ينقطع الدم، تصلي وتصوم. فإذا انقطع الدم نقول لها يجب أن تغتسلي مرة أخرى وتصبح طاهرة. ثم ننظر في الشهر الثاني إذا جاءتها العادة، إذا جاءها الدم مرة أخرى تفعل مثل ما فعلت في الشهر الأول، اليوم الأول تعتبر نفسها حائض ثم تغتسل وتصلي وإن كان الدم باقيا، ثم إذا انقطع اغتسلت مرة ثانية. في الشهر الثالث كذلك تعمل مثل ما عملت في الشهر الأول والثاني، تعتبر نفسها حائضا 24 ساعة فقط، وبعد ذلك تغتسل ثم تستمر على صلاتها وصيامها إلى أن ينقطع الدم، ثم تغتسل مرة أخرى وتظهر بعد ذلك. في الشهر الرابع لا نقول لها هذا الكلام، وإنما نقول ما دام أن هذا الأمر استمر معك 3 أشهر فحينئذ تيقن أن عادتك ثابتة في هذه الأشهر 3. بمعنى لو أنها حاضت في الشهر الأول 10 أيام أو 5 أيام، في الشهر الثاني 5 أيام، وفي الشهر الثالث 5 أيام، الحكم في 3 أشهر الأولى أنها حائض يوما وتعتبر نفسها كالطاهرات بقية الأيام، لكن تغتسل في نهاية اليوم والليلة وتغتسل في نهاية 5 أيام. في الشهر الرابع نقول لها الآن عرفنا أن عادتك أصبحت 5 أيام، فالشهر الرابع أول ما ترى الدم تنقطع وتعتبر نفسها حائضا إلى أن ينقطع، منذ أن تراه إلى أن ينقطع بعد 5 أيام. إذا الخلاصة أن المبتدأ لا تعرف العادة التي ستكون عليها إلا إذا تكرر منها ذلك 3 أشهر متوالية، وهذه يسميها الفقهاء المبتدأ غير المستحاض، المبتدأ غير المستحاض. إذا تكرر عندها نزول الدم بصفة معينة في زمان معين فبعد 3 أشهر نحكم لها بعادتها. طيب إذا ما تكرر أو تكرر مضطربا، قال إذا تكرر يعني طيب قبل هذا الكلام نكمل الحديث عن المبتدأ. طيب قال إذا في الشهر الرابع، في الشهر الرابع سنعرف عادتها، سنقول لها أصبحت عادته في كذا كذا من الأيام، إما 5 أو 6 بحسب الأيام التي تكررت. كذلك يلزمها شيء آخر وهي أنها تقضي ما يمكن قضاؤه، ما يمكن قضاؤه من صيام. في المثال السابق قلنا إن أول ما رأت الدم في رمضان، فقلنا لها اليوم الأول أنت حائض وبقية الأيام تصلين وتصومين. في الشهر الرابع الآن عرفنا أن صيامها ذلك كان في وقت الحيض، فمعناه أنه يلزم عليها أن تقضي 5 أيام كاملة، تقضي 5 أيام كامل. إذن في الشهر الرابع نتعرف على أمور: الأمر الأول مقدار عادتها، الأمر الثاني أنها يلزمها قضاء الصيام الذي صامته في أثناء نزول الدم عليها، وأنها لا تعتد بذلك الصيام. صورة ثانية للمرأة المبتدأ غير المستحاضة، وهي أنه إذا لم يتكرر عندها الدم، إذا جاءها أول مرأة الدم رأته 5 أيام، الشهر الثاني لو افترضنا أنها ما رأت الدم بعد ذلك، أو أنها رأت الدم 10 أيام، في الشهر الذي بعده رأت الدم 3 أيام، في هذه الحالة يقول لا نطالبها بقضاء ما مضى لأنه اضطرب عندها، وإنما نعتمد أقل الأيام. الشهر الأول رأت 6، الشهر الثاني جاءها الدم 10، الشهر الثالث رأت الدم 15 يوما، نعتمد الأقل عادة لها وهو 6. هذا بالنسبة للمبتدأ غير المستحاض. يقول المؤلف: والمبتدأ، ممكن نضيف غير المستحاضة، تجلس أقله يعني أقل الحيض وهو يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي وتعتبر نفسها من الطاهرات حتى وإن كان الدم مستمرا. يقول الآن تفصيلا: فإن لم يجاوز دمها أكثره، أكثره يعني أكثر الحيض، عند كلمة أكثره نقصد أكثر الحيض بين قوسين 15 يوم، اغتسلت أيضا إذا انقطع، اغتسلت أيضا إذا انقطع، وتعمل هذه الطريقة 3 أشهر. ولهذا قال: فإن تكرر ثلاثة أشهر متوالية فهو حيض، يترتب على ذلك أنها تقضي ما وجد فيه، يعني الأيام اللي صامتها إذا وجدت أيام فإنها تقضي ما وجد فيه. هذا إذا كانت مبتدأة غير مستحاضة وتكرر عندها الدم 3 مرات أو 3 أشهر بنفس الطريقة وبنفس الصفة. لها صورة ثانية أشار إليها بقوله: وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، يعني لا تقضي، لا نقول لها بالقضاء، وهي الصورة الثانية من صورة المبتدأ غير المستحاض. إذا ما تكرر عندها الدم أو تكرر مضطربا أو جاءها الدم مرة واحدة ثم انقطع، افترضنا أن امرأة تأخر عندها الحيض، ما حاضت إلا بعد 20 أو بعد 30، ولما حاضت حاضت مرة واحدة ثم انقطع عنها الدم تماما ولم يأتيها بعد ذلك، وهذا يقع نادرا. المؤلف افترض هذه الصورة أنها إذا أيست قبله قبل أن يتكرر فإننا لا نأمرها بالقضاء، لأننا لم نتأكد أن تلك الأيام التي كان يجري فيها الدم هي دم حيض أم لا، فنبقى على الأصل أنه دم فساد. بعد ذلك المؤلف ذكر لنا حكم المرأة المبتدأ المستحاض، المبتدأ المستحاض عند قوله فلا انتهت المسألة الأولى وهي المبتدأ غير المستحاض، وكم لها حالة؟ لها حالتان، إما أن يتكرر عندها 3 أشهر وإما أن لا يتكرر. الآن المبتدأ غير المبتدأ المستحاضة، تعريفها أو ضابطها يقول: وإن جاوزه، هي المرأة التي جاءها الدم أول مرة واستمر معها أكثر من 15 يوم، يعني أكثر الحيض، وإن جاوزه فمستحاضة. طيب ما حكم هذه المرأة المستحاضة؟ الملك قال هي لها حالتان، إما أن تكون، إما أن يأتيها الدم ويستمر معها أكثر من 15 يوما ويتميز الدم في خلال هذه الأيام، أو لا يتميز، إما أن يتميز وإما أن لا يتميز. بالمثال يتضح المقام: لو افترضنا أن امرأة مبتدأ جاءها الحيض لأول مرة واستمر معها الدم 17 يوما، إذا هي مبتدأة لأنه أول مرة جاءها الدم، وهي مستحاضة لأن الدم جاوز 15 يوما. إذا جاءها الدم على صفة واحدة مدة 8 أيام من هذه 17 يوما، ثم بعد 8 أيام تغير إلى لون أحمر أو إلى لون قاني أو إلى شيء آخر وما زال مستمر، فحينئذ هذه المرأة المستحاضة لأول مرة صار عندها في الدم تمييز، أن 8 أيام كان على صفة، ثم بعد 8 أيام أصبح على صفة أخرى، فهذه يقال لها مميزة، يعني ميزت الدم. ولهذا قال وإن جاوزه، أي جاوز الدم أكثر الحيض بقوسين 15 يوما، فتسمى مبتدأة مستحاضة. حكمها تجلس المتميز إن كان، المتميز إن كان يعني إن كان التمييز حاصلا. إذا وقع أن الدم جاوز أكثر من 15 يوما وأصبح عندها تمييز، فإنها قال إن كان أي التمييز، وصلح أي صلح هذا التمييز في الشهر الثاني، أي تجلس هذا المقدار. المثال الذي ذكرناه الآن أنها إذا جلست 17 يوما ترى الدم، إذا جاوز الدم 15 يوما، في خلال 8 أيام كان الدم لونه أسود، بعد 8 أيام أصبح الدم لونه أحمر، إذا أصبح عندها تمييز. تعتبر 8 أيام حيض وبقية الأيام تعتبره استحاضة. هذا متى؟ في الشهر الثاني. الشهر الأول نقول لها مثل ما قلنا للمبتدأ، أول يوم 24 ساعة أنت مستحاضة، أنت حائض، بقية هذا أنت تظلين على ما أنت عليه، تصلين وتصومين حتى يصل إلى 15 يوما. فإذا وصل 15 يوما وجاوزه عرفت حينئذ أنها مستحاضة، فترجع إلى ما رأته أن الدم في 8 أيام كان صورته على شيء معين، وبقية الأيام كان على شيء آخر. طيب ماذا تصنع في الشهر الثاني؟ في الشهر الثاني إذا جاءها بنفس الطريقة، إذا جاءها بنفس الطريقة من البداية تجعل عادتها 8 أيام، وتحسب ما بعد 8 أيام تحسبه استحاضة. طيب هل يشترط أن يتكرر منها هذا؟ ما يشترط. المبتدأ المستحاضة لا يشترط أن يتكرر عندها هذا الأمر 3 أشهر، لأنه قال مباشرة في الشهر الثاني تجعل ما ميزته من الأيام حيضا، وما ميزته بعد ذلك تعتبره استحاضة. في قوله هنا إن كان وصلح يشير إلى مسألة، وهي أن الدم إذا حصل له تغير عند المرأة من سدى المستحاضة، إذا حصل تغير فالتغير المعتبر هو ما كان قبل 15 يوما، أما إذا كان الدم على صفة واحدة مدة 15 يوما أو 16 يوما، على صفة واحدة بعد 16 يوما أصبح لونه آخر، هذا حصل عندها تمييز، لكن حصل عندها تمييز بعد أن تجاوز الدم 15 يوما. في هذه الحالة يقول هذا التمييز لا يصلح، سنعاملها معاملة المرأة المبتدأة في الحيض والمرأة المستحاضة. والمرأة المستحاضة المبتدأة أنه يتكرر عندها 3 أشهر، ومستحاضة أنها ما جاوز 15 يوما تعتبر استحاضة، ما جاوز 15 يوما تعتبره استحاضة. إذن هذا يتعلق بمسألة المبتدأة المستحاضة التي جاوز دمها 15 يوما، إما أن تكون مميزة وهذا التمييز يكون معتبرا إذا حصل قبل 15 يوما، قبل 15 يوم، وإما أن تكون مستحاضة غير مميزة، وإما أن تكون مستحاضة غير مميزة. حينئذ ماذا تصنع؟ المستحاضة غير مميزة مثل ما ذكرنا أنها نعاملها مثل المبتدأ، تجلس يوم وليلة ثم تغتسل حتى تتكرر استحاضتها يعني 3 أشهر. ولهذا قال وإلا أقل الحيض، وإلا يعني إذا لم يكن عندها تمييز صالح، إذا لم يكن عندها تمييز أو كان عندها تمييز لكنه غير صالح. وإلا هذا معنى كلمة وإلا، ممكن تكتبون كلمة وإلا، تكتبون هذا بيان حكم المبتدأ المستحاضة، هذا بيان حكم المبتدأ المستحاضة التي ليس عندها تمييز أو وجد عندها تمييز غير صالح. ليس عندها تمييز مثال واضح، يعني جاءها الدم على صفة واحدة أكثر من 15 يوم، أو عندها تمييز صالح جاءها الدم على صفة واحدة وبعد 15 يوما تغير، هذا التغير لا اعتبار له. طيب إيش حكمها؟ حكمها تجلس أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإن جاءها في الشهر الثاني فعلت كذلك، فإن جاءها في الشهر الثالث فعلت كذلك، ثم في الشهر الرابع ماذا تصنع؟ إذا كانت غير مستحاضة نحن نقول لها في الشهر الرابع تمكثين العادة التي تكررت، أما هنا لأنها مستحاضة والدم يجري عندها نقول لها تمكثين غالب الحيض. إذا الشهر الرابع الدم مستمر، نقول لها الآن أنت تمكثين أغلب الحيض. ما هو غالب الحيض؟ 6 أو 7. طيب هل هي تختار 6 أيام أو 7 أيام؟ كلا، إنما تنظر إلى ما حولها من نسائها، أمها وأختها وخالتها وعمتها، إيش الغالب عليهم 6 أو 7، تعمل به وتعد ما زاد على ذلك استحاضة. إذا هذا بيان من المؤلف لحكم المرأة المبتدأة المستحاضة الغير مميزة، المرأة المستحاضة غير المميزة. بعد ذلك المؤلف رحمه الله انتقل إلى حكم المستحاضة المعتادة، المستحاضة المعتادة، فقال رحمه الله ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. نحن قسمنا المرأة المعتادة إلى قسمين، القسم الأول معتادة غير مستحاضة، معتادة غير مستحاضة يعني امرأة عندها عادة أنها يأتيها الدم 3 أيام ثم ينقطع، أو يأتيها الدم 5 أيام ثم ينقطع، فهذه حكمها معروف، كلما جاءها الدم تبقى هذا الوقت ثم بعد ذلك تغتسل، إذا ظهرت تغتسل، وهذا يعني فقط ذكرناه من باب التوضيح. هذه المرأة المعتادة، هذه المرأة المعتادة هناك حالة قد تعتريها، وهي إذا تغيرت عادتها، امرأة تحيض من أول كل شهر 4 أيام، في شهر من الأشهر زاد عليها الحيض 5 أيام 6 أيام أصبح، ماذا تصنع؟ فقهاء الحنابلة يقولون نقول لها مثل ما قلنا للمبتدأ، في الشهر الذي جاءها فيه الدم أكثر من عادتها نقول إذا انتهت عادتك، عادتك 4 أيام، نهاية الـ4 أيام تغتسلين ثم تصلين وتصومين، ثم بعد 6 أيام تغتسلين مرة ثانية، يعني تغتسلين يومين ترين انقطاع الدم تغتسلين مرة أخرى وتصومين وتصلين، فإن حصل أن تكرر مرة ثانية كذلك فعلي كذلك، وفي المرة الثالثة تفعلين كذلك، في المرة الرابعة تغيرين العادة تصبح عادتك من 4 إلى 6 ما دام أنها قد تكررت. المقصود أن الحنابل عندهم العادة لا تعرف إلا بالتكرار، العادة لا تعرف إلا بالتكرار. إذا هذا ما يتعلق بالمعتادة التي هي غير مستحاضة. ما معنى غير مستحاضة؟ يعني لم يتجاوز عندها الدم 15 يوما، هذا على المذهب. أشار المؤلف إلى مسألة أخرى وهي المعتادة التي استحيضت، امرأة يأتيها الدم 4 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، كل شهر يأتيها الدم 7 أيام، ثم في شهر من الأشهر لأي سنة الباب استمر عندها الدم حتى جاوز 15 يوما. طيب هي عندها عادة معروفة، طيب أصبحت مستحاضة، لماذا أصبحت مستحاضة؟ لأن الدم تجاوز 15 يوما. طيب ماذا تصنع؟ المؤلف يقول هذه المرأة المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادتها، الشهر الذي رأت فيه الدم وجاوز 15 يوما هذه تعتبر عادتها العادة المعروفة 6 أيام أو 7 أيام بحسب عادته، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، فهو استحاضة. طيب حتى لو كان الدم متميز قالوا حتى لو كان ابن مسلم. فالمعتبر عند الحنابلة هو العادة، المعتبر عند الحنابلة هو العادة المعروفة المضطردة عند المرأة. هذا ما يتعلق بالمرأة المعتادة إذا كانت غير مستحاضة أو المرأة المعتادة المستحاضة. نحن ذكرنا في التقسيم أيضا أن المستحاضة إما أن تكون مبتدأة مميزة أو غير مميزة، وهذا تكلمنا عنه في المبتدأة. وكذلك المستحاضة قد تكون معتادة وهي مميزة أو غير مميزة، والمستحاضة المعتادة عند فقهاء الحنابلة تعتبر بعادتها، تعتبر بعادتها. طيب هذه المستحاضة التي حكمنا عليها بأنها مستحاضة ترجع للعادة، ما حكمها؟ حكمها كما ذكر المؤلف أنها تعتبر عادتها، فتمكث الستة الأيام أو السبعة الأيام التي هي عادتها، ثم تغتسل وتعد ما زاد على ذلك استحاضة، تعد ما زاد على ذلك استحاضة. يلزمها أمور، قال يلزمها ونحوها، يعني يلزم المرأة المستحاضة وكذلك من كان به سلس بوله، أي الذي ينزل عليه البول دائما ولا يستطيع أن يمنعه، ما حكمه؟ حكمه أولا أن يغسل المحل، فالمستحاضة تؤمر بغسل المحل وكذلك بعصبه، أي بالتحفظ حتى لا يصيب الأذى الثياب ولا يصيب الأذى البدن وغير ذلك. ويلزمها أيضا أن تتوضأ لكل صلاة، أن تتوضأ لكل صلاة، ولهذا قال والوضوء لكل صلاة، حتى لو لم تحدث، حتى لو لم يحصل عندها حدث فإنها تتوضأ لكل صلاة. يقول إن خرج شيء، إن خرج شيء من الدم، بمعنى أنه كل ما يدخل وقت كل صلاة تتوضأ. ونية الاستباحة، أن تنوي أنها تريد أن تصلي الصلاة الفلانية، أو تنوي أنها تريد أن تمس المصحف ونحو ذلك. ويحرم وطئها، يحرم على زوجها أن يجامعها، يعني المرأة المستحاضة لا يجوز لزوجها أن يجامعها إلا في حالة واحدة، وهي أن يخاف الوقوع في الزنا، أن يخاف الوقوع في الزنا. هذه الأحكام التي نبه عليها المؤلف عند الحنابلة رحمة الله عليهم. في الحقيقة نحن ذكرنا فيما سبق أن الوضوء لكل صلاة على الصحيح وعلى الراجح أنه لا يجب على المرأة المستحاضة، ونبهت على هذا في بعض الدروس أن الاستحاضة، أن الصحيح من أقوال الفقهاء أن المرأة المستحاضة تعامل معاملة المرأة الطاهرة سواء بسواء، فقط يلزمها أن تعصب المحل وإلا فهي في حكم الطاهرات. وكونها في حكم الطاهرات هذا باتفاق العلماء، لكن ما يزيد على ذلك أنه إذا دخل وقت الصلاة هل يلزمها أن تتوضأ؟ الجواب الصحيح أنه ما يلزم، والحديث الذي ورد في الأمر لها بالوضوء لا يصح، وكذلك الأحاديث التي ورد فيها أنه يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة لا تصح، وكذلك التي فيها أن تغتسل عند كل صلاتين. وقد ورد عن بعض المستحاضات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت تغتسل عند كل صلاة، فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وإلا فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك. لكن إذا أصابها شيء آخر، حدث آخر، فمثلها مثل الطائرة، إذا خرج منها بول أو غائط أو ريح أو غير ذلك وجب عليها الوضوء. أما من مجرد الدم أنها تغتسل لوجود الدم، فسواء توضأت أو لم تتوضأ فالدم جاري، دم جاري مثل في محله، فالصحيح أنه لا يلزمها ذلك. طيب بعد ذلك ذكر المؤلف أحكام تتعلق بالنفاس، فقال وأكثر مدة النفاس 40 يوما. المرأة إذا نزل عليها الدم بسبب الولادة، لهذا يقول الفقهاء دم النفاس هو الدم الذي يكون بسبب الولادة. واختلف العلماء هل هو ما كان نازلا مع الولادة أو ما كان نازلا بسبب هذا حيث تقدم أو تأخر، فإنه يكون يعني لو تقدم على النفاس يوم أو يومين هل يكون كذلك؟ قولان للفقهاء، بعض الفقهاء يرى، الحنابلة يرون أن ما كان عند الولادة أو بسببها بسبب الطلق فنزل قبل ذلك بيوم أو يومين فيعتبر نفاس، يعتبر من دم النفاس. فكيف نعرف أن هذا الدم النازل هو بسبب الولادة؟ إذا المرأة كانت يعني حامل وأصابها الطلق ونزل عليها الدم قبل الولادة، ماذا تصنع؟ قالوا تعتبر أن هذا إذا شعرت بالطلق تعتبره دم نفاس. فإذا انتظرت يوم ويومين وجاوز اليومين فحينئذ تعرف أن هذا الدم ليس بدم نفاس، فإن كانت قد أفطرت تقضي، وإن كانت لم تصلي فإنها تقضي هذه الصلوات. وأما إذا اتصل بالطلق يوم أو يومين واتصل بالطلق فإنه تعتبره دم نفاس، لا تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام، لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام بعد ذلك. فالمقصود أنهم يعتبرون ما قبل ذلك يتعلق بالنفاس. وبعض الفقهاء يرى، وهذا يعني ليس في المذهب لما في بعض المذاهب أظن الشافعية وغيرهم، يرون أن النفاس هو الدم الذي يحصل مع الولادة، وهذا القول مريح جدا للنساء. إذا حصلت الولادة ونزل الدم حينئذ هذا هو دم النفاس، فتستمر المرأة وحكمها حكم المرأة الحائض تماما في أنها تترك الصلاة وتترك الصيام، ويترتب على النفاس ما يترتب على الحيض سواء بسواء إلا فيما سيستثنيه المؤلف رحمه الله. وإذا استمر معها الدم فإنها تعتبر في النفاس حتى يبلغ 40 يوما. فإذا استمر عندها الدم 40 يوما فهي لها حكم النفاس تماما بحكم الحائض، لا تصلي، لا تصوم، لا يأتيها زوجها إلى غير ذلك. فإن زاد على 40 فإن هذا الدم دم فساد، فإنه على رأس 40 تغتسل وتصلي وتصوم. وننظر هذا الدم الذي زاد، قالوا إذا زاد عن 40 إذا وافق عادتها، وافق أنها في مثل هذا الوقت تحيض تعتبر حي، وإذا لم يوافق عادتها تعتبر استحارة. المهم أن الحد الفاصل لأكثر الحيض هو 40 يوما. قالوا دليل ذلك حيث أم سلمة أنها ذكرت رضي الله عنها أن الحائض أن النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمكث 40 يوما. قالوا هذا حد فاصل، هذا حد فاصل في معرفة المدة الأقصى للنفاس. إذا كان المدة الأقصى 40 فالمدة الأقل قالوا لا حد لأقل، لا حد لأقل. فلو حتى افترضوا قالوا إذا ولدت المرأة بدون دم قالوا فلا تعتبر نفاسا، فبمجرد خروج الولد تتوضأ والاغتسال عليها وتصلي وتصوم ولها جميع أحكام الطاهرة. وكذلك إذا جاءها الدم يوم أو يومين ثم انقطع فلها نفس الحكم، فإنها تصبح بعد انقطاعه طاهرا. وقد نص المؤلف عليه قال والنقاء زمنه طهر. النقاء إذا رأته المرأة في زمن الأربعين في زمن النفاس يعتبر طهرا، لكنهم رتبوا على ذلك أنه يكره الوضع فيه من باب الاحتياط، يكره الوضع فيه يعني يكره الجماع فيه من باب الاحتياط. قال وهو أي النفاس كحيض في أحكامه. سبق معنا أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا تدخل المسجد ولا لا تلبس المسجد ولا تطوف بالبيت، كذلك النفساء. وقد نقل إجماع العلماء على ذلك غير واحد من العلماء. استثنى المؤلف أمرين فقال غير عدة وبلوغ. غير عدة وبلوغ، المرأة إذا حاضت عرفنا أنها قد بلغت، ولكن إذا نفست المرأة فالنفاس ليس علامة على الحيض. لماذا؟ قالوا لأن النفاس يسبقه حمل، والحمل يسبقه إنزال، والإنزال هو السبب أو هو العلامة التي تدل على البلوغ وليس النفاس. ولهذا اختلف النفاس عن الحيض في أنه لا يعتبر علامة من علامات البلوغ، فالنفاس يسبقه علامات أخرى. وكذلك غير عدة، فالنفاس لا يحسب من العدة، النفاس لا يحسب من العدة. الرجل إذا طلق امرأته، إذا طلق امرأته فإنها تعتد إن كانت حائضا ثلاثة قروء، والقروء عند الحنابلة هي حيضان، بمعنى تمكث تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر إلى آخره. فإن طلقها في حال نفاس بعد أن ولدت طلقها فإنها تبدأ الحساب بعد 40، تبدأ الحساب بعد 40. لهذا استثنى المؤلف العدة هنا، فالنفاس لا يحسب في العدة لا يحسب في العدة. هذه بعض المسائل متعلقة بهذا الباب، نسأل الله جل وعلا أنه قد يوفقنا لتوضيح هذه المسائل، والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الكثير كثيرا. هذه المسائل مشروحة بتوسع في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ممكن لمن أشكل عليها بعض الأشياء أن تراجع هذه المسائل، لكن نود فقط أن تفهم الطالبة فقه الحنابلة في هذه المسائل، فقه الحنابلة وماذا نص عليه خاصة في مسألة المبتدأ، لأن التفاصيل التي وردت في المبتدأ هي من مفردات مذهب الحنابلة،